أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العلي العظيم. كلمة تتكرر على ألسنتنا كثيرا في كل يوم، عشرات المرات تتكرر هذه الكلمة، وهي لفظة الجلالة، الله. ماذا تعني هذه الكلمة المقدسة؟ نحن نعرف إجمالا معاني بعض أسماء الله الحسنى، نعرف إجمالا معنى العالم، نعرف معرفة إجمالية بمعنى القدير، المهيمن، الحكيم، الملك. هذه كلمات نعرف إجمالا معانيها. ما هو معنى كلمة الله؟ الله مأخوذة هذه الكلمة من كلمتين: التعريف، وإله، الإله، فحذفت همزة إله تخفيفا فصارت الكلمة الله، ففخمت اللام، وهذا المورد الوحيد في اللغة العربية الذي تفخم فيه اللام، فصارت الكلمة الله. فإذن الله معناها الإله، الإله المطلق. فهذه الكلمة تعني الرحمن المطلق، تعني القادر المطلق، تعني العالم المطلق، تعني كل الصفات الربوبية، لأن الكلمة الإله كل ما يرتبط بالإله من الصفات، فتكون ضمن هذه الكلمة المقدسة. وهذا ما كشفته الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن الله هذه الكلمة المشرفة والمقدسة تعني الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، وغيرها من الأسماء، تتضمن جميع صفات الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لها خواص أو خصوصيات في اللغة العربية أيضا، كلمة في اللغة العربية فريدة، من خصوصيات هذه الكلمة هذا الاسم الشريف أنه لا ينادى بغير ياء، حروف النداء عديدة، كل اسم يمكن أن ينادي الإنسان صاحب ذلك الاسم بحروف النداء، حروف النداء ياء، وهذه الحرف سيدة حروف النداء، همزة أقول أفلان يعني يا فلان، أيا أقول أيا فلان، هذه حروف النداء وحروف أخرى، ولكن الاسم الوحيد الذي لا ينادى إلا بيا هو اسم الله عز وجل، لا نقول أي الله أو أ الله بعنوان حرف النداء، نقول يا الله. من خصوصيات هذا الاسم أن يا حرف النداء لا تدخل في اللغة العربية على اسم مبدو بأل التعريف، لا أقول يا الرجل يا المؤمن، غلط، أقول يا أيها الرجل يا أيها المؤمن يا أيها الذين آمنوا يا أيها المسلم، لا يصح أن أنادي الاسم المبدو بأل التعريف بيا أبدا إلا هذا المورد، هذا الاسم المقدس مبدو بأل التعريف ولكنه ينادى بيا. من جملة خصوصيات هذا الاسم أن أسماء الله الحسنى يمكن أن تكون صفة ويمكن أن تكون موصوفة، أتمكن أن أقول بسم الرحمن الرحيم، الرحمن هنا موصوف، الرحيم هنا صفة، يعني أصف الرحمن بصفة الرحيم، أتمكن أن أقلب أقول بسم الرحيم الرحمن، الرحيم هنا موصوف، الرحمن صفة، ولكن لفظ الجلالة لا يكون إلا موصوفا لا يكون صفة أبدا، أقول بسم الله الرحمن، الرحمن صفة، الله موصوف، أما لا أتمكن أن أقلب، لا أتمكن أن أقول بسم الرحمن الله، الله لا يكون صفة أبدا. وهناك خصوصيات أخرى لهذه اللفظة المقدسة، ورد في الحديث الشريف أن العامة أسقطوا هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم في صلواتهم، إما يسقطونها تماما وإما يخفتون بها، مع أنها أعظم آية في كتاب الله، هذا ما ورد في الروايات العديدة. هذه الآية المباركة أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها، أو من بياض العين إلى سوادها، آية عظيمة جدا. نتوقف سريعا عند مفردات هذه الآية، باسم يعني باسم، هذه الباء ذكروا لها معاني عديدة، الباء في هذه الكلمة أشهر المعاني الاستعانة والابتداء، بسم الله يعني أستعين باسم الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، هذه الكلمة تعني أبدأ باسم الله، الاستعانة والابتداء. المعنى الأول الاستعانة، معنى عقائد قلبي، الاستعانة يعني ماذا؟ شيء مرتبط بالاعتقاد ومرتبط بنية الإنسان بقلب الإنسان. المعنى الثاني يكون أقرب إلى العمل، الابتداء، الإنسان يبتدئ شيئا، يبتدئ عملا باسم الله، شيء مرتبط أقرب ما يكون إلى العمل. ورد في الحديث الشريف كل أمر ذي بال لم يذكر بسم الله فيه فهو أبتر، مقطوع، ليست له استمرارية. بل حتى الأمور العادية إذا بدأها الإنسان ببسم الله تكون لها استمرارية. أما الأعمال التي لا تبتدئ باسم الله، أعمال مقطوعة مبتورة لا استمرارية لها. لاحظوا الكون من أصغر جزيئة في الكون إلى أعظم شيء في الكون، من الذرة إلى المجرة، كلها تستعين بالله، وجودها استعانة بالله، كلها مبدوة بالله. هل هناك شيء موجود، ذرة مثلا، غير مبدوة بالله؟ هي ابتدأت من الله عز وجل خلقها. فالكون كله مبدو بالله سبحانه وتعالى، وكل الكون يستعين بالله. الإنسان الذي لا يبدأ عمله بالله وباسم الله، أو لا يستعين باسم الله، هذا الإنسان يصطدم بكل ما في الكون من وجود، يخالف المسيرة الكونية الطبيعية. مهما كنت قويا، مهما كان تخطيطك قويا ودقيقا، مهما كنت ذكيا، العمل الذي يصطدم بكل ما في الكون من وجود لا يبقى. الكون أقوى، القوانين التكوينية تسحق، وله تفسير أيضا بالنسبة إلى ارتباط الدنيا بالآخرة. لماذا الكفار لا آخرة لهم؟ الدنيا والآخرة عالمان مرتبطان، الآخرة استمرار للدنيا، هناك مسيرة بدون انقطاع لهذا الخلق، كمسيرة حياة الإنسان، مقاطع حياة الإنسان. الشيخوخة استمرار للطفولة، هل هناك انقطاع بين الشيخوخة والطفولة؟ لا، ما تعمله في الطفولة يؤثر حتى على شيخوختك. الدنيا والآخرة هكذا. لماذا ليست للكفار آخرة؟ لأنهم يصطدمون بالقوانين التكوينية التي تحكم في الدنيا والآخرة. كل الكون يسير بسم الله، أنا أسير خلاف هذا الكون الذي يسير، بطبيعة الحال أنا أسحق. ولذا الإنسان يبدأ كل أعماله بسم الله. عندما يبدأ نهاره يبدأه بسم الله، عندما يريد أن يرقد إلى النوم بسم الله، عندما يريد أن يدخل إلى المسجد، عندما يريد أن يركب في السيارة، عندما يريد أن يذهب إلى محل عمله، يذكر هذه الآية المباركة التي هي أعظم آية في كتاب الله. عندما يريد أن يوقع عقدا، أن ينفذ تجارة، يبدأ ذلك ببسم الله، وإلا فسيكون أبتر حسب هذه الرواية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تعني كلمة الرحمن؟ ماذا تعني كلمة الرحيم؟ الرحمن كما يذكرون صيغة المبالغة من الرحمة، يعني الرحمة، يعني صاحب الرحمة الكثيرة، صاحب الرحمة الشاملة، الشاملة للحيوانات، الشاملة للنبات، الشاملة للجماد، الشاملة للإنسان الكافر، الشاملة للإنسان المؤمن، الشاملة للإنسان المنافق، رحمة شاملة. الرحيم صفة مشبهة من الرحمة، الصفة المشبهة من المعاني التي يستفاد منها الثبوت والثبات، يعني الرحمة الثابتة، الرحمة المستمرة. أية رحمة هي مستمرة؟ الرحمة التي تستمر إلى الجنة. الرحمة التي تستمر إلى الجنة تكون لمن؟ تكون للكافر؟
لا.
تكون للمنافق؟
لا.
تكون للمؤمن فقط. الرحمن رحمة شاملة، الرحيم رحمة مستمرة ثابتة. وهذا المعنى الدقيق كشفه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. حقيقة لولا كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإن كان أكثر الروايات للأسف الشديد أحرقت في التاريخ الأسود على الشيعة، ولكن ما بقي في أيدينا من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لولا هذه الروايات أصلا ما كنا نفهم معنى القرآن. القرآن لا يفهم إلا بطريقة أهل البيت عليهم السلام. ورد في الحديث الشريف هذا المعنى الدقيق الذي ذكرته أنا، هذا ليس مني، ورد في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين خاصة. كل هذا المعنى ذكره في هذه الكلمات القليلة. واللطيف أنكم إذا راجعتم الآيات الكريمة التي تتضمن هاتين الكلمتين، تتضمن كلمة الرحمن أو الآيات التي تتضمن كلمة الرحيم، تجدون هذا التفسير تفسيرا دقيقا للغاية. لاحظوا الآيات التي تتحدث عن رحمة شاملة تأتي بكلمة الرحمن، هذا ليس اعتباطا، ليس صدفة. الله لماذا هنا يستعمل كلمة الرحمن؟ الآيات التي تتحدث عن الرحمة في الدنيا تأتي بكلمة الرحمن، لأن الرحمة في الدنيا هي الرحمة الشاملة. الآيات التي تتحدث عن الكفار تأتي بكلمة الرحمن، لا تأتي بكلمة الرحيم. وعلى العكس من ذلك، الآيات التي نجد فيها كلمة الرحيم آيات مرتبطة بالمؤمنين: إنه غفور رحيم. الغفران يكون لمن؟ لغير المؤمن؟ لا يكون. طبعا كلمة الرحيم وردت في القرآن الكريم أكثر من كلمة الرحمن. لاحظوا دققوا، خذوا المصحف الشريف أو خذوا كتاب المعجم المفارس، دققوا في استعمال كلمة الرحيم، ترون هذه الكلمة تستعمل فقط للمؤمنين، تستعمل بالرحمة الأخروية، يعني الرحمة الممتدة من الدنيا إلى الآخرة. هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين. لماذا خاصة بالمؤمنين؟ الله عز وجل رحمته ضيقة خاصها بالمؤمنين؟ لا، لسوء اختيار الكافر هذه الرحمة ما شملته، هو كان مختارا. الله عز وجل ما خص هذه الرحمة للمؤمن، إنما الكافر بسوء اختياره خرج من هذه الرحمة. الله عز وجل جعل الشمس، الشمس رحمة. أنا أذهب في غرفة بعيدا عن نور الشمس، أنا حرمت نفسي من نور الشمس، الله ما حرمني من نور الشمس. نور الشمس موجود لكل الناس، أنت بإمكانك أن تحرم نفسك وتذهب إلى مكان لا تجد نور الشمس، هذا بسوء اختيارك. هناك رحمة مستمرة، الكافر بسوء اختياره، المنافق بسوء اختياره يخرج من إطار هذه الرحمة، الرحمة لا تشمل. ماذا تعني كلمة الرحمة بالنسبة إلى الله عز وجل؟ هناك تصور خاطئ وخطير عقائديا، خطير هذا التصور. الناس يتصورون، أو بعض الناس يتصور، أن الله عز وجل يغضب كغضبنا، يفرح كفرحنا، يرحم كرحمنا. لا، هذه الصفات لا تتصور في الله عز وجل. أنا عندما أغضب ما هي آثار غضبي؟ الإنسان عندما يغضب وجهه يحمر، أوداجه تتصلب، أحيانا من شدة الغضب جسمه يرجف. هذه الحالات تحصل لله عز وجل؟ أبدا. الله عز وجل ليس محلا للحوادث، الله لا يتغير. أنا أتغير، أكون فرحا ثم أكون حزينا، أكون على غضب ثم أكون على رضا، هذه حالات مختلفة. الله لا تطرأ عليه حالات مختلفة، الله لا يتغير، أنا أتغير من حال إلى حال، الله لا يتغير، الله ليس محلا للحوادث، لا تحصل له رقة كرقتي عندما أرحم شخصا، ولا تحصل له شدة عند الغضب، لا أبدا. إنما العلماء يقولون بالنسبة إلى صفات الله عز وجل من هذا القبيل، يقولون خذ الغايات واترك المبادئ. غضب الله يعني عقاب الله، رحمة الله يعني الأجر الدنيوي والأجر الأخروي الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى. نتيجة الغضب ما هي؟ أنا عندما أغضب ما هي نتيجة غضبي؟ أن أعاقب شخصا. بالنسبة إلى الله عز وجل غضب الله هذه النتيجة، يعني يعاقب، يعني فعل لا تغير فيه، أنا أتغير ثم أفعل أعاقب أو أجازي جزاء حسنا. الله عز وجل هذه الصفات الداخلية ليست موجودة فيه لأنها صفات متضاربة، والتغير الله عز وجل لا تغير فيه، وهذا معنى دقيق أحيانا يجر الإنسان والعياذ بالله إلى الشرك. الإنسان يعتقد أن الله يغضب كغضبي، لا لا لا، هذا غير متصور في الله عز وجل. رحمة الله، الله عز وجل رحيم، ولكنه لا تحصل له حالات الإنسان الرحيم. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة إلى الله عز وجل رحيما لا يوصف بالرقة. كل إنسان رحيم يوصف بالرقة، أصلا الرحمة متلازمة مع الرقة، ولكن الله عز وجل رحيما لا يوصف بالرقة، لأن الرقة من الصفات التي تتغير. الله عز وجل ليس محلا للحوادث، يعني الصفات الحادثة التي تحدث ثم تذهب، الله ليس محلا لهذه الصفات. فرحمة الله عز وجل يعني ماذا؟ يعني أثر دنيوي، يعني أثر أخروي، يعني عمل، هذه من صفات الفعل. الله رحمن بكل الناس، بكل الخلائق، بجميع خلقه حسب تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام، رحيم بالمؤمنين خاصة. نحن في اليوم مرات عديدة نكرر هذه الآية المباركة، الحمد لله رب العالمين، نقرأ هذه الآية، بل نجهر بهذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله. هذا مرتبط، لماذا نذكر هذه الآية مكررا في اليوم؟ واجبا أو مستحبا؟ من المستحبات أن الإنسان يبدأ كل فعل باسم الله بهذه الآية المباركة. لماذا؟ حتى يكون إيحاء، هذا بالإضافة إلى تأثيره في عقيدة الإنسان، في تأثيره بالنسبة إلى أن الإنسان لا يملك من أمره شيئا، يلزم أن يستعين بالله، لا قدرة له، هذا تأثير عقائدي. بالإضافة إلى أن هذه الآية تؤثر على أخلاقيات الإنسان. أنا عندما أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أتذكر رحمة الله، أتذكر رحمانيته ورحيميته، رحمة شاملة لكل الخلائق ورحمة خاصة، حتى أتعلم الإنسان يكون مظهرا لرحمة الله الشاملة ولرحمة الله الخاصة. الشمس مظهر لرحمة الله، القمر مظهر لرحمة الله، الماء مظهر لرحمة الله، ما هو أعظم مظاهر رحمة الله؟ أعظم مظاهر رحمانية الله ورحيمية الله هو سيدنا ومولانا رسول الله الذي يعبر الله سبحانه وتعالى عنه بالمنة، لقد من الله، المنة النعمة العظمى، النعمة العظيمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. منة، هذه أعظم مظهر لرحمانية الله وأعظم مظهر لرحيمية الله. هل كان رسول الله هكذا؟ نعم. هل تجدون رحمة لكل الخلائق حتى الكفار مثل رحمة رسول الله في الخلائق أصلا؟ كان يدعو حتى لألد أعدائه المشركين الذين آذوه، فإنهم لا يعلمون. يقول الله عز وجل يعتذر لهم، رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إلهي هؤلاء جهال لا تعذبهم، اهدهم. تجدون هكذا رحمة، شخص يرمونه بالحجارة، يجرحون جسمه ثم يجلس في ظل شجرة ويدعو بهذا الدعاء لأعدائه، هذا لا تجدونه إلا في رسول الله صلى الله عليه وآله. أعداء آذوه، قاتلوه، قتلوا من أصحابه الخيرة العديد، يذهب إليهم يقولون له اقطع الماء عليهم، كفار يهود، كفار محاربون، اقطع الماء عليهم. أبدا، مظهر لرحمانية الله، الرحمة الشاملة، ومظهر لرحيمية الله. أصلا الله عز وجل يعبر عن رسول الله بهذه الكلمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم. الله يقول عن النبي أنه رحيم، وأية رحمة أعظم من هذه الرحمة بالنسبة للمؤمنين. هذه الرحمة انتقلت إلى وصيه، إلى خليفته أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يعفو عن الجيش الذي جاء لقتاله وهو يتمكن، وهو تسلط هيمن جيش عائش، عفى عنه أمير المؤمنين أم لا؟ اقطع الماء على جيش معاوية، أبدا، جيش معاوية جيش جاء لقتالك، اقطع الماء عنه، يستسلمون، يضطرون أن يستسلموا، أبدا أبدا أبدا. مظهر لرحمانية الله، رحمانية شاملة لكل الناس حتى على أعدائه، رحمانية شاملة حتى لقاتله، أشقى الأولين والآخرين، يوصي بقاتله إلى اللحظات الأخيرة من حياته. تجدون رحمة هكذا، ومظهر لرحمية الله، الرحمة الخاصة بالمؤمنين. أية رحمة على المؤمنين أعظم من رحمة رسول الله وأمير المؤمنين؟ لا تجد. أصلا المؤمن لا يكون مؤمنا إلا بأمير المؤمنين، لا يجوز أحد الصراط إلا بسك من أمير المؤمنين. وهكذا بقية أهل البيت عليهم السلام. وفي عصرنا هذا مظهر تلك الرحمانية وتلك الرحيمية. طبعا المظهر كثير، أعظم مظاهر الرحمانية والرحيمية هو سيدنا وإمامنا صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. أعظم مظهر لرحمانية الله ورحمية الله. لماذا أقول أعظم مظهر؟ لأن هذه الرحمانية ستشمل كل الأرض، يملأ الله به الأرض قسطا معدا. هذا الذي ما حدث في عصر أي شخص، في عصر أي قائد إلهي، مظهر للرحمانية المطلقة، تشمل حتى الحيوانات، حتى الظلم يرتفع من بين الحيوانات أيضا. هذه الكلمة دققوا فيها، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا، يملأ يعني لا تجدون أي ظلم على وجه الأرض حتى بين الحيوانات، حتى في النبات، فيه تفسير طبعا، حتى بالنسبة للنبات العدالة تنطبق، أرض خالية من الظلم تماما، مظهر رحمانية الله ومظهر رحمية الله، أعظم مظاهر رحمية الله الخاصة بالمؤمنين، لأن الناس كلهم يهتدون إلى دين الله، النصارى يهتدون، اليهود يهتدون، بقية الكفار، المسلمون المنحرفون عن الجادة يهتدون، هداية لكل الناس، مظهر لرحمية الله. رغم أنه البشر لا زالوا غير لائقين لتلقي هذه الرحمة. النقص في البشر، ليس النقص في الإمام، ليس النقص في النبي، حيث ما حكم العدالة على وجه الأرض، هذا ليس نقصا في رسول الله، هذا النقص في الناس. الناس ليسوا قابلين، القابلية مفقودة. رسول الله ما كانت له أيدي، ذكرت ذلك سابقا. رسول الله أيديه المخلصة 100%، كانوا 4 فقط وفقط عن بين أصحابه، فقط وفقط لا غير، يتمكن ب4 أن يدير العالم بطريقة طبيعية، غير ممكن. المشكلة في الناس، المشكلة في أصحاب النبي، المشكلة في أصحاب أمير المؤمنين، المشكلة في أصحاب الأئمة، ما كانوا بذلك المستوى. ولو وجد للإمام أرواح نافداه، هذا العدد 313 حواريا لظهر الإمام. رحمة الله واسعة، رحمة الله مستمرة، نحن لسنا قابلين لهذه الرحمة، العدد غير مكتمل، الإمام لا يظهر. وإلا مع ذلك نرى أن الإمام هو مظهر الآن في غيبته، مظهر لرحمانية الله، مظهر لرحيمية الله. الكون يرزق ببركته، يعني رحمانية الله. المؤمنون يتنعمون بنعمته. من الذي يرعى المؤمنين من هذه المآسي التي تتوجه لهم في كل البلاد غير الإمام؟ هناك راعي آخر هو الذي يرعى. ولولا ذلك لاصطلمكم الأعداء. الأعداء ما كانوا يبقون لكم باقية، الكل متفق لإزالة هذا الدين، لإزالة هذا المذهب. كيف بقي هذا الدين والمذهب؟ بركات الإمام، توجه الإمام، مظهر رحمية الله. أحد مراجع التقليد في زمن طاغية العراق كان مطاردا من قبل الحق، وصدر بحقه الإعدام، حكم الإعدام صدر بحقه، وصدر بحق 2 من أقاربه حكم الإعدام، وصدر بحق العديد من أقاربه السجن والتعذيب. حكم صادر، أينما يجدونهم يأخذونهم. توجه إلى سامراء المشرف الذي يتمكن أن يذهب يذهب، والذي حقيقة لا يتمكن معذور، من بعيد يتوجه. الإمام يسمع، يرى، ينظر، يعرف، يعرف ما في قلوب الناس. أنا لا أقول، مئات من الروايات في كتب الفريقين تقول أنه يعرف ما في قلوب الناس، ليست فقط في كتبنا، حتى في كتب الآخرين، ليست في رواية وروايتين 13، مئات من الروايات. الإنسان يتوجه، توجه ذلك المرجع إلى سامراء، زار الإمامين العسكريين، ثم نزل إلى السرداب. رزقنا الله وإياكم في السرداب، كان هو مع أحد أقاربه، لا أحد في السرداب. توجه إلى الإمام عليه السلام، يا ابن رسول الله فقط أنت، لا أحد يتمكن أن ينقذنا. بينما هو جالس يتوسل بالإمام، مرة واحدة اصفر لون وجهه، بدأ جسمه يرتجف، فرأى نور الله عز وجل. الأئمة كلهم أنوار لله عز وجل، كان قد رأى من قبل في مسجد السهلة تلك الطلعة التي لا نظير لها. رأى الإمام فقال له الإمام، الإمام مضمون الكلام: لا تخف، فإنكم لا تصابون بشيء. لحظات واختفى ذلك النور، خرج هذا المرجع مع جميع أسرته، العديد منهم كان محكوم عليهم، خرج من ظل حكم الطاغية من دون أن يأخذوا واحدا منهم. رحمتهم شاملة. في الأزمات التي لا ينقذنا منها أحد، هم هو الإمام يتمكن أن ينقذ وينقذنا بالفعل. ولكن هذه الرحمة الشاملة الآن، هذه العين التي ترعانا الآن، هي ترانا ولكننا لا نرى. متى ترانا ونراك؟ إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى نخاطب الإمام عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب الذي خاطبه به جده الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام؟ كان الإمام يبكي بكاء الثكلى ويخاطب الإمام بهذا الخطاب. يقول الإمام الصادق عليه السلام، وهذا لسان حال كل مؤمن: سيدي، غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي. الإنسان يدعو للإمام يتوسل، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يخاطب حفيده صاحب الأمر بهذا الخطاب، يتوسل ويدعو للإمام: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج مهدي آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.